أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، بالنسبة إلى الإخوة الذين لم يختموا زاد المستقنع، طبعا الصواب أن يرتب طالب العلم منهجه بالنسبة إلى الطلب، فيبتدي أولا بزاد المستقنع، يختم ختمة جيدة ويقرأ عليه الشرح، ثم بعد ذلك ينطلق منه إلى الروض، ثم بعد ذلك إلى المنتهى إلى آخره في منهج معروف. فطبعا إحنا الآن حصل مننا اللي إحنا في بعضكم ما حضرش إيه ختمة زاد المستقنع، فما هو الحل؟ الروض هو الزاد وزيادة، يعني الروض المربع ده عبارة عن إيه؟ الزاد، هتدرسه هو اللي درسناه قبل ذلك، وهتاخد عليه زيادة. فإن شاء الله عز وجل يعني يكون الأمر يسير بالنسبة إليكم وتعوا هذا. لكن أنا عاوز من حضرتك قبل ما تأتي تفعل الآتي: تقرأ مثلا وليكن الشرح المختصر على زاد الإيه؟ على زاد المستقنع. اليوم مثلا أسأل الله عز وجل التيسير وننهي مثلا باب المياه، فالصواب اللي حضرتك تكون قرأت خلاص باب المياه في إيه؟ في الشرح المختصر على زاد المستقنع، ثم تأتي إلي وأنت إيه؟ يعني عندك شيء من التصور، فنقرأ الروض مرة ثانية، فيكون الأمر أصبح بالنسبة إليك ظاهر جلي لا إشكال فيه. أظن الأمر كده تفهمته كويس. ده بالنسبة إلى إيه؟ إلى الروض. كما لا يخفى عليكم، أحمد ابن محمد ابن حنبل له في فتواه أصول معروفة في انتقائه للفتوى، وأنا عاوز لا يجلس أحد إلا ويكتب، يعني اكتبوا هذه الأشياء ودونوها سواء في كراس أو على هامش النسخة، عشان في آخر المجلس إحنا برضو هنسأل ونشوف مين اللي ضبط هذا الأمر ومين اللي إيه اللي سامع ونسي. أحمد بن حنبل في فتواه في فقهه له أصول، فإذا عرضت عليه مسألة تجد أنه يبحث أولا في النص، ما هو الأصل الأول الذي يأخذ منه أحمد فقهه؟ النص. والنص هو علم على إيه؟ على الكتاب وعلى السنة، سواء ظاهر أو ظني، مثلا إن كن يعني الفهم ظني من الإيه؟ من النص سواء الكتاب أو السنة. كويس. يبقى أول أصل يعتمد عليه أحمد هو الكتاب والسنة، فإذا جاء دليل المسألة في الكتاب أو في السنة فإن أحمد لا يتجاوز الكتاب الإيه؟ والسنة، وهذا هو الذي اعتمده الأصحاب بعد ذلك وصاروا عليه. ثم بعد ذلك ثم مسائل لا يوجد فيها أدلة من الكتاب والسنة، صحيح؟ ولهذا من الأخطاء المنهجية التي يقع فيها طالب العلم أنه يظن أن كل مسألة فقهية لابد أن يكون ثم دليل من الكتاب والسنة، وإذا قيل له هذه المسألة مكروهة أو مباحة يقول لا دليل من الكتاب والإيه والسنة، وكأنه لا توجد أدلة إلا في الكتاب والإيه والسنة، وهذا من الأخطاء المنهجية المعروف. فالنص أولا، عاوزين نأخذ فقه حكم هذه المسألة، هل المسألة دي جائزة أم لا، ننظر في الكتاب والسنة على مذهب أحمد، خلاص وجدنا الدليل لا نتجاوز الكتاب والإيه والسنة، بس السنة الصحيحة لابد أن تكون سنة صحيحة ثابتة. فإن لم يجد حل هذا الإشكال في الكتاب والسنة ينطلق إلى شيء آخر، وهو إيه؟ ها؟ الأصل الثاني عند أحمد قول الصحابي، كويس؟ فينظر في أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الإمام أحمد بينتقل من النص إلى إيه؟ إلى قول الصحابي، يعظم جدا أحمد أقوال الصحابة ويجعلها، يقول أنا يعني لا يحل لنفسه أن يتجاوز مذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوالهم طالما لم يأتي معارض لها في الكتاب والإيه والسنة. لكن إذا أفتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة بقول وخالفوا الكتاب أو السنة، فإن أحمد لا يعمل بماذا؟ لا يعمل بقولهم، لا يعمل بقولهم. والأدلة على هذا يعني كثيرة معروفة، ذكر منها شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام بعضها، كويس. ثم بعد ذلك إن اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة، الأصل الثالث إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينتقي من أقوالهم الأقرب إلى قواعد الكتاب والإيه والسنة. ثم بعد ذلك الأصل الرابع هو العمل بالحديث الإيه الحديث الضعيف، ولعلكم يعني عشان كلام في هذا يطول جدا لعلكم تراجعون الحديث الضعيف عند أحمد بن حنبل وحكم العمل به هتجدوه على موقع أصحاب الحديث، ويعني لعلك تفهم بعد ذلك ما المراد من العمل بالضعيف عند أحمد. فأحمد لا يعمل بالموضوعات ولا يعمل بالضعيف إذا كان هناك سنة ثابتة صحيحة، ولكن أحمد حينما يفرغ الباب مسألة من المسائل ما فيهاش دليل من الكتاب، ما فيهاش دليل من السنة، ما فيهاش أدلة من أقوال الصحابة، فإن أحمد يعمل بالحديث الضعيف حينه. هذا مذهب أبو عبد الله، والنصوص كثيرة نقلها عبد الله ابنه وغيره. ثم بعد ذلك الأصل الأخير من أصول مذهب أحمد هو العمل بالقياس. العمل بالقياس هذه هي أصول أحمد التي انبنى عليها هذا الكتاب الذي بين أيدينا، نص ثم قول صحابي، فإن اختلفوا رجح بينهم، ثم العمل بالحديث الضعيف، ثم القياس. هذه هي أصول مذهب أحمد. هذا أمر لابد أن يعني يكون ظاهر جلي لدينا وثابت. مسألة قضية التمذهب عشان نحل إشكالات كثيرة في المجلس الأول ولا يكون هناك اعتراضات على الآراء والأقوال ونحو ذلك. فالتمذهب هو بالنسبة إلى أعصارنا أربط بالتعصب، فأصبح تمذهب يعني إيه؟ يعني تعصب. لماذا؟ للأمثلة السيئة التي وقعت في التمذهب. فمثلا لما يأتي الباسغوني ويقول كل حديث خالف قول أصحابنا يعني أبو حنيفة ومحمد بن حسن وأبو يوسف فهو مردود أو مؤول، فلا شك أن هذا كلام إيه؟ كلام فيه غلو. لما يأتي الآخر ويأخذ ويريد أن يأخذ الجزية من الشافعية مثلا، ففيه غلو جدا في إيه؟ في اتباع أصحاب المذاهب الأربعة. هذا الغلو لا يدفع طالب العلم إلى أنه يترك الطريق المسلى للتعلم والتفقه، لأنه ما من إمام من الأئمة إلا وتفقه على إيه؟ على مذهب من المذاهب. فالتمذهب هو طريقة التفقه، كيف تتفقه في الكتاب والإيه؟ والسنة. هذا هو التمذهب باختصار، فهي طريقة علمية لكيفية الاستنباط من الكتاب والسنة. إيه هو التمذهب؟ طريقة علمية تستطيع من خلالها، من خلال الدربة والملكة على هذا، أن تستنبط بنفسك من الكتاب والإيه؟ والسنة. لكن ابتداء لا تستطيع أن تستنبط من الكتاب والسنة، لأن طالب علم مبتدي أن له أن يبتدئ فيستنبط على طول، نجيب له النصوص من الكتاب والسنة ويبتدي إيه؟ يستخرج منها أحكام. تفهمنا يا إخوانا؟ طيب، هذا هو التمذهب باختصار. فهل يحل لنا إذا وجدنا المذهب يخالف الكتاب والسنة، وده مش موجود يعني إلا قليلا جدا يعني، وأثبت لك هذا إن شاء الله، المذهب قال قول والسنة على خلافه، علماء المذهب عندنا قالوا أنت بين أمرين، عندنا وجهين في هذا. الوجه الأول أنك تعمل بالسنة، تعمل بالكتاب وبالسنة الظاهرة، لأن السنة والكتاب هذا يقين اللي هو ثابت، وأما المذهب فهذا ظن، فلا يقدم الظن على الايه؟ على اليقين. وعندنا وجه اخر يقول لك انت مبتدئ، فلعل هذا الحديث منسوخ او هذا الحديث ضعيف او به اشكال، اعمل بالمذهب ثم حل اشكالك مع هذه المعارضة التي اتيت بها. مفهوم يا اخوانا؟ فانت الان وانت تقرأ في هذا الكتاب تجد بعض المسائل الفقهية اللي انت بتقول بخلافها، كويس؟ انت بتقول في هذه المسألة مثلا بهذا القول وتتدين به إلى الله، والمذهب يقول بخلافه، لا تجعل هذا يعكر عليك صفو الدراسة، لا، ده مش قضية خالص. أنت الآن بتدرس لتتعلم كيف كان أحمد بن حنبل يستنبط الفقه من إيه؟ من كتاب والسنة وقول الصحابة والقياس والحديث الضعيف وهكذا، لتستطيع بعد ذلك أنت أن تتفقه بنفسك. هذه هي الطريقة المسلمة. شيخ الإسلام تيمية كان حنبلي، ابن حجر كان شافعي، الطحاوي كان حنفي وهكذا، الطبري كان شافعي، ما من إمام من الأئمة إلا وتفقه. حتى أحمد بن حنبل نفسه أول ما نظر إيه؟ نظر في الحديث وغيره، بس نظر في كلام أهل الرأي، الإمام البخاري نظر في كلام أهل الرأي، يعني نظر في الفقه وقرأ في طريقة الفقهاء وسبيله. مفهوم يا إخواننا؟ هذا الأمر يسير جدا، وأرجو أن أنتم تكونوا عليكم السلام، فأرجو أن أنتم تكونوا تفهمتوا هذا هذا الأمر. فنحن الآن في كتاب الروض نتعلم كيف كان أحمد بن حنبل يستنبط من ماذا؟ من الأحكام، من الأدلة الموجودة وهي الكتاب والسنة، وأيضا نضع بقية الأدلة التي استدل بها. أيضا قبل أن نبدأ في القراءة، نحن في هذه المدرسة الفقه الحنبلي زي ما قلت لكم بدأنا بزاد المستقنع، ثم الروض، ثم المنتهى، ثم الإقناع. هذا منهجنا. فالقراءة في هذا الكتاب لها منهج، وأننا نبين المعنى الإجمالي في في الروض، ولعلنا ننص على بعض فتاوى في هذا الشرح. في الزاد ما كنا نفعل هذا، نحل العبارة فقط ونذكر الضوابط فقط حتى بدون أدلة. في هذا الكتاب الإخوة حبوا ان احنا يعني نزود شوية، فلعلنا نذكر بعض فتاوى الإمام أحمد في المسائل، لعلنا نذكر بعض الروايات والوجوه في المسائل، نذكر بعض الأدلة، نوجه بعض الأدلة وهكذا، يعني نحاول يكون فيه فائدة. فأرجو لحضراتكم لا يجلس أحد إلا ويكتب هذه الأشياء، لا يسمع فقط. اضبطوا العلم بماذا؟ بالكتاب، قيدوه بالكتاب. كويس. المقدمة يعني هي طويلة، فلا أريد أن حد معه الزاد فقط. ها، الزاد فقط، حد معه؟ طيب، بالنسبة إلى المقدمة، بالنسبة إلى معه، طيب هات الزاد يا شيخ. بالنسبة إلى المقدمة إحنا نقرأها من من الزاد، حتى لا عليكم السلام، حتى لا يعني نطيل. وقرأوها أنتم من في شرح في شرح الإمام البهوتي. طبعا الإمام البهوتي رحمه الله من أئمة المذهب المتأخرين، وقد شرح الروض وشرح المنتهى وشرح الإقناع، فهو إمام كبير جبل على دراية تامة بمذهب المتأخرين. كويس. الإمام البهوتي في هذا المتن، يبقى الآن المتن، صاحب المتن هو زاد زاد المستقنع، وصاحبه الإمام الحجاوي، وصاحب الشرح هو من؟ الروض المربع، وهو كتاب صاحبه اسمه البهوتي. تفهمنا يا إخوانا؟ طيب، صاحب المتن الأصلي الزاد يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا لا ينفذ، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، أما بعد، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت على مثله، يعني في بعض النسخ ما يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. طيب، هذه المقدمة نخلص منها بأشياء. ابتدأ بالبسملة والحمدلله كما هو معروف، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بيّن أن هذا الكتاب وهو زاد المستقنع الذي هو أصل هذا الكتاب الذي نقرأه، بيّن أنه مختصر من كتاب آخر وهو كتاب المقنع للموفق ابن قدامة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. اعرف التاريخ، تاريخ تصنيف هذا الكتاب. ابن قدامة صنف المقنع، ثم اختصره الحجاوي في زاد المستقنع، ثم شرحه البهوتي في الروض المربع، ثم حش على الروض المربع أقوام: ابن فيروز أولا، ثم العنقري، ثم أبا بطين، ثم ابن قاسم. احفظوا هذا مرة ثانية. من صاحب الأصل؟ ها، ابن قدامة. كتاب اسمه المقنع، ثم المقنع هذا اختصر، الكتاب الذي اختصره اسمه زاد المستقنع. زاد المستقنع منهم من شرحه، ليه شرح واحد؟ ايه هو؟ الروض المربع. الروض المربع، الروض المربع هذا له طبعا زاد له شروح اقصد، لكن ما نعنيه نحن. الروض الروض المربع، الروض المربع حش عليه اقوام، قليل من حش عليه لانه طبعا متاخر. اول حاجه من ابن فيروز الاحسائي، ثم العنقري، والعنقري ينقل عن ابن فيروز، ثم أيبطين مفتي المملكة، ثم بعد ذلك ابن قاسم اللي هو جامع مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. فطبعا تعتني بالأربع، وكل ما نقرأ باب من الأبواب تذهب فتقرأ هذه الايه، تنظر في الحواشي، تقرأ حاشية ابن قاسم طبعا، ثم بعد ذلك تنظر في حاشية العنقري وغيرها، تأخذ هذه الفوائد كلها وتضعها على هامش الايه، على هامش النسخة الأصل. كويس يا اخوانا؟ ثم نعم كل هذا مطبوع، كل هذا مطبوع. فالشاهد نراجع ونقرأ هذه الحواشي والشروح ونقيدها على هامش النسخة. أنا أظن إن ختم الروض بهذه الطريقة وقرأتم هذه الشروح والحواشي، وأراد طالب العلم أن يكتفي في الفقه بهذا، من الممكن أن يكتفي. كان بعض مشايخنا يرى أن الحاشية ابن قاسم مع الروض هذه تكفي للطالب اللي مش مشتغل بالإيه؟ بالفقه، يعني فيها فوائد كثيرة وفيها مسائل، بس أدرك أنت إيه المسائل. زاد المستقنع فقط في رؤوس المسائل بتاعته 100 وحاجة مسألة، وممكن كمان تضربها في الضعف، يعني 250 مسألة ولا حاجة في كتاب الطهارة في الزاد، فما بالك في الروض ممكن تصل إلى 400 مسألة تعرفها في الطهارة فقط، تعرف المذهب أحمد بيقول كذا في 400 مسألة. أنت بتدرس الآن، لو نظرت إلى باب المياه في المذهب، وإذا نظرت إلى باب المياه في أي كتب من كتب المعاصرين من مشايخنا الفضلاء، زي مثلا باب المياه في تمام المنة أو في البداية أو في الوجيز أو في غيره، إذا نظرتم إلى كتاب باب المياه هنا وباب المياه هناك، هتجد إن ما ذكر هناك قرابة 40% فقط من مسائل باب الإيه؟ باب المياه، ويبقى 60% أنت لا تدري عنه، لا تدري عنه شيء. لماذا؟ لأنك يعني اكتفيت فقط بما جاء به الدليل من الكتاب والسنة فقط، مع أن الأدلة في وصول الفقه أكثر من ذلك، والنظر باق وآراء العلماء وأقوال الصحابة والتابعين كثير. كويس يا أخوانا؟ طيب، فاختصر هذا الايه الكتاب على قول ايه، على قول واحد هو معتمد المذهب، وطبعا خالف صاحب الزاد في مسائل، والبهودي هيوجه هذه المسائل، واحنا ذكرناها قبل كده في الزاد، وقلنا ان صاحب الزاد خالف المذهب معتمد المذهب في بعض المسائل، هيأتي التنبيه عليها، ولعلنا يعني ننبه على بعضها في باب المياه نفسه. نبتدئ القراءة مشيئة الله تبارك وتعالى في كتاب الطهارة. قال كتاب كتاب الطهارة، كتاب هو من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا، يقال كتبت كتابا وكتبا وكتابة، ويسمى المكتوب به مجازا. كتاب زي ما قال لك هو من المصادر السيالة، يعني تأتي شيء بعد شيء، ومعناه في اللغة الكتاب لغة، دائما العلماء إذا عرفوا شيء يعرفوه في اللغة ويعرفوه فين في الاصطلاح، يعني في الشرع. لماذا؟ حتى لا يتداخل المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي، ويعرضون عن المعنى العرفي فهذا لا يعنيهم. ولغة، ومعناه لغة الجمع من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا فانضم بعضهم إلى بعض، ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، والمراد به هنا المكتوب، أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة مما يوجبها ويتطهر بها ونحو ذلك. طيب، يبقى الآن الكتاب لغة الجمع. ليه سمي الكتاب كتاب؟ لأنه يجمع في طياته مسائل وكلمات وأشياء، ثم بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. لماذا ابتدأوا بكتاب الطهارة؟ ابتداء الحنابلة يقسمون الفقه إلى 4 أرباع، يقسمون الفقه إلى كم ربع؟ 4، ربع العبادات، وربع المعاملات، وربع الأنكحة، وربع الجنايات والقضايا والأطعمة والأشربة ونحو ذلك، الربع الأخير. هذه 4، ربع العبادات، ربع المعاملات، ربع الأنكحة، ربع الايه الجنايات والقضايا وغير ذلك. بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة. مفتاح الصلاة الايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة والوضوء، لابد فيه من ايه؟ الوضوء، يعني أحكام الوضوء كتاب الطهارة. إذن لابد أن يبدأ بكتاب الطهارة، لأن مفتاح هذا يتقدم على الباب. قال التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. ومعناه لغة، معنى الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار. مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما، وأما طهر بفتح الهاء فمصدره طهر كحكم حكما. وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله. الآن خلاص، إن الطهارة لغة إيه يا إخواني؟ النظافة والنزاهة. أقول لك بعد ما اتسخت يدك اذهب فطهرها، يعني اغسلها فقط، مش اذهب فوضئها، ده في اللغة كويس. لكن إذا جاءت الطهارة في لسان الشرع في الكتاب أو في السنة، هتفهمها إزاي؟ هتفهمها النظافة والنزاهة؟ لا. الأصل إذا اختلفنا، هل الطهارة هنا هي النظافة والنزاهة أم المعنى الشرعي اللي هيأتي الآن؟ يبقى الأصل لو في الكتاب والسنة المعنى الإيه، ولو في اللغة هيبقى المعنى الإيه؟ اللغوي. كويس، هذا أصل تسير عليه. ثم بعد ذلك أراد أن يعرف الطهارة. وأنا لو سألت الآن، وممكن ناس درست فقه كتير قبل ذلك، وقلت لك أنا عاوزك تذكر لي يعني إيه الطهارة، ولما نقول حد للطهارة لابد أن يكون الحد إيه؟ جامع مانع، لا يخرج منه شيء. فما هي الطهارة؟ ما هي الطهارة؟ ها؟ قل لي كده أي شيء في ذهنك، إيه هي الطهارة اللي في ذهنك؟ الوضوء مثلا؟ ها؟
النظافة.
ماشي، الطهارة إيه هي؟ النظافة. ماشي، الطهارة الطهارة من الشرك. ها، الطهارة إيه يا شيخ عمدو؟
حدث وزوال وخبث وما في معناه أو رفع مزاج.
ماشي، أربعة أشياء. ها، رفع الحدث وزوال الخبث. ها،
مضاف ونزاع من الأفضل الحسية والمعنوية.
كويس، ماشي. ها، أبو عبد الرحمن، الطهارة
معنوية وطهارة
معنوية وحسية. ماشي، ها، ماشي، ثلاثة قيود وزوال الخبث مثله، ارتفاع الحدث، ارتفاع الحدث. ها، وما يقوم مقامهما. ها، ماشي، ممكن تمشي بالأربعة قيود برضو دي. مقامهما هنعيدها على ليه؟ على ارتفاع. وانت يا وليد، ها، ها، بس الثلاثة. ماشي، اللي هو ايه يعني؟ ماشي، شوف، لو احنا قلنا النظافة والنزاهة ده معنى لغوي، نظافة والنزاهة، يبقى دلوقتي لو دخل واحد فعل أفعال الوضوء بالضبط، لكن أراد إيه؟ أو لا، ما عملش أفعال الوضوء، غسل وشه، يبقى ده وضوء شرعي على هذا المعنى، فذلك هذا المعنى. لو احنا قلنا الطهارة من الشرك، نحن الآن في الفقه وليس في العقيدة، ماشي؟ لو احنا قلنا القيدين ارتفاع حدث وزوال خبث بس، كويس؟ شوف، ارتفاع حدث وزوال خبث دول قيدين بس. طيب تجديد الوضوء فين؟ هو ارتفاع حدث؟ هو زوال خبث؟ ماشي؟ طيب لو قلنا الاستنجاء هو زوال خبث؟ مش زوال خبث، تبقى يبقى اثار، صح ولا لم ينزل كله؟ يبقى انت ما دخلتش هذه القيود في الايه، في التعريف. شايف اشكاليه في كتاب الطهاره، تعريف كتاب الايه، بتعريف الطهاره، شايف؟ ولهذا لابد طالب العلم لا يعتني بالجمع وانهاء الكتب ونحوه، بل اعتني بضبط المسائل وتصور الامور. لابد اولا ان تتصور، ثم بعد ذلك افهم، ثم بعد ذلك احفظ، ثم ذلك اقرأ وذاكر وراجع ونحو ذلك. لكن إنك تسمع الكلمة هكذا وتأتيها، لا، غير فكرك ومنهجك. وفي المجلس هذا هتغير فكرك وإيه ومنهج. لما تيجي تتصور مسألة، يبقى دلوقتي الطهارة لازم الأول أعرف هي إيه الطهارة. ما الطهارة دي حقيقة لشيء لابد أن يدخل فيها أفراد كثيرة، صح؟ الأفراد الكثيرة دي كيف نجمعها؟ أنا بطلبش منك بقول لك اعصر ذهنك وضع لنا حدا جامعا منعا، لا، أنا بقول لك بس افهم الحد الجامع المنع اللي إيه؟ اللي وضعه. شوف يا سيدي، قال وهي ارتفاع الحدث. فين مشخطك؟ ماشي، الآن اللي كل اللي معاه الزاد ياريت رقيمه معي الإخوة، ترقم معي، عشان هذا الترقيم هيجعلك تتصور الإيه؟ الشرح. إن لم ترقم هيقع عندك إشكالات، ماشي؟ أول حاجة ارتفاع حدث، ضع عليها رقم واحد. ارتفاع حدث ضع عليها رقم إيه؟ واحد. أنا هقرأ نرقم وبعدين نشرح. أي زوال الوصف القائم بالبدل المانع من الصلاة ونحوها، وما في معناه، ضع اثنين، وما في معناه اثنين، أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين، وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه، وغسل يدي القائم من نوم ليل ونحو ذلك، أو بالتيمم عن وضوء أو غسل، وزوال الخبث، ضع ثلاثة، وزوال الخبث، ضع ثلاث، أو النجس أو حكمهما، ضع أربعة، أو حكمهما، ضع أربعة. يعطوا قلم لأخوكم، أنت عاوز قلم؟ شو يكتب؟ ايه الاشكال؟ ايه اللي يحدث يعني؟ ده من بركة الكتاب ان يسود، يعني كتب فيه، خايف عليه ليه؟ اكتب، ماشي. يبقى ارتفاع حدث تضع عليه واحد، وما في معناه اثنين، وزوال الخبث ثلاث، او حكمهما هذا الرابع، كويس؟ اذا رأيت الكتاب قد اسود فابشر بصاحبه، يعني لما تفتح الكتاب كده تلاقيه مشغبط وكاتب وحواشي وشروح، مش واكل عليه، اقصد يعني، انا اقصد اللي هو كاتب وكده، يبقى فيه اعتناء، لكن تسيبه جميل نظيف، خلص خليه ايه، خليه جميل نظيف في المكتبه، ما نشتروش، ماشي. يبقى دي اربعه ايه يا اخوانا؟ اربعه قيود عشان تخش كل الافراد فين؟ في الطهار. تعالى بقى، او ارتفاع الحدث، ارتفاع وحدث، ايه هي الطهارة؟ عرفها لي كده عشان تبقى عارف. لما اقولك ما هي الطهارة، تقول هي ارتفاع حدث وما في معناه وزوال خبث او حكمها، او تقول او ارتفاع حكم ذلك، سواء ارتفاع حدث وما في معناه وزوال خبث، او ارتفاع حكمها، او ارتفاع حكم ذلك، ماشي، كلاهما صحيح. تعال نشوف الأمر الأول، ارتفاع الحدث، ليه ما قالش رفع؟ ها الإخوة، قال ارتفاع وما قالش رفع. خلي بالك كل كلمة في الزاد هنا لها إيه؟ لها مقصد ومدلول، مش بيكتب كده، لا. ليه ما قالش ورفع الحدث؟ عشان بعض الأصحاب من المتوسطين، طبقة المتوسطين، يقولوا إيه؟ هو رفع حدث. المتأخرين استدركوا عليهم وقالوا لا، هو ارتفاع الحدث. ايه رفع وايه ارتفاع؟ ليه؟ قول.
يدخل النية في رفع الحدث.
ها حد
يرفع بنفسي او بغيره؟
غلط. ها كيف يرفع؟ ايوه اتفضل قول.
نزل مطر من السماء، ها واصاب جسمك،
توضأت،
وانت لم تنم النية، هل توضأت؟
قول. ما انا بس انت بسأل.
يعتبر لو هنا رفع الحدث،
ايوه احسن، هي دي، نعم، وهي احسن، كويس. يبقى دي ما لهاش علاقة بزوال خبث، هتأتي زوال دلوقتي وإزال. يبقى دلوقتي ارتفاع، افتعال، لابد من ايه؟ من مفاعلة، لابد من فعل. يبقى هو مش عاوز يقولك رفع، سواء بقى ترفع انت رفعته، او زي ما قال اخونا الدكتور محمد، وقفت كده والمطر نزل عليك فايه، فاغتسلت، صح؟ لو عبر برفع كان تفيد هذا المعنى. لكن طبعا اغلب الناس دلوقتي تقول له رفع ارتفاع القضيه سهله بالنسبه له، لكن بالنسبه لاهل العلم لا، ارتفاع حاجه ورفع ايه؟ ورفع هذا شيء اخر. يبقى عبر بارتفاع، اكتب هذه الفائده، لماذا عبر برفع بارتفاع ولم يعبر برفع؟ لبيان المفاعله لهذا الايه، الفعل، وانه لابد من ايه؟ من فعل يفعله الانسان. ثم الحدث، ارتفاع الحدث، ما هو الحدث؟ عرفه البيهقي بقوله أو أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. إيه هو الحدث؟ عاوزين كشكول للتعريفات، إيه هي الطهارة كذا، إيه هو فوائد كمان، ليه ارتفاع ورفع، اكتب عليها مش نسختك. كذلك الحدث، ما هو الحدث؟ أقول لك الحدث إيه؟ ارتفاع هو زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. أنت الآن لما الإنسان دخل الخلاء وخرج، أصبح بجسده وصف، صح؟ هذا الوصف منعك من إيه؟ هو ده الحدث، هذا هو الحدث. أنا عارف إن أنت تعلم هذا المعنى، صح؟ لكن أنا عاوزك تضبط هذا المعنى بمرحلة تانية. أنت، أنا عارف فعلا اللي كل، وأنا عارف إن أنت عارف معنى الطهارة، خلي بالك، حتى الناس اللي قالت نظافة أنا عارف اللي هو عارف معناها كويس جدا. بدليل لو قلت له انت دلوقتي لو واحد دخل غسل ايديه بنفس هيئه الوضوء وما نواش، اقول له لا ده مش وضوء، انا عارف اللي فيه اجابه، لكن يبقى لنا ترتيب العلم في الذهن، ننتقل من معرفه انا عارف الى تطبيق هذا العلم وادراكه في قلب الانسان. يبقى دلوقتي ارتفاع الحدث هذه الاولى، اذكروا صور لارتفاع الحدث. واحد مس ذكره يبقى ده بيعمل ايه؟ ده داخل في ايه؟ اول حاجة واحد مس ذكره يبقى ده لما هيتوضأ هيعمل ايه؟ هيزول الخبث ولا هيعمل ايه؟ هيرفع الحدث، صح كده؟ واحد مس مرأة بشهوة على المذهب، ها هيعمل ايه ده؟ داخل في اجيبه يا اخوة، هذا داخل في ارتفاع ايه؟ الحدث. طيب واحد مثلا ايه تاني؟ اكل لحم جزور، احسنت، ده بيعمل ايه؟ بيرفع الحدث ولا بيزيل الخبث؟ خلاص كده. يبقى كل هذه الصور داخله في الشيء الاول وهو ارتفاع ايه؟ الحدث. ثم بعد ذلك قال وما في معناه، اي معنى ارتفاع الحدث، كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه، وغسل يد قائم من نوم ليل ونحوه، أو بتيمم عن وضوء أو غسل. طيب دلوقتي لو قلت لك احنا قلنا ارتفاع ايه؟ حدث أول حاجة. تاني حاجة هقول لك طيب أنا هخش دلوقتي أجدد الوضوء، أنا متوضي بس أعمل ايه؟ أجدد الوضوء، سنة ولا مش سنة؟ طالما صليت جدد، لم تصلي لم تنتهك فأنت على وضوءك، السنة ألا تجدد، كويس كده؟ طيب يبقى دلوقتي لا أنا صليت وعاوز أجدد وضوئي، أنا متوضئ وهجدد وضوئي، تدخلوا في إيه ده؟ ارتفاع حدث ده؟ مفيش ارتفاع حدث. فلو عرفت الطهارة بارتفاع حدث بس هقول لك لا، ما كده الحد مش جامع مانع، ليه؟ فين تجديد الوضوء؟ طب استنى، غسل الميت وانت بتغسل الميت ايه ده؟ هو الميت انت بتغسله خلاص تطهر يعني او زيل حدثه؟ طيب انت دلوقتي بتغتسل غسل مستحب زي غسل الجمعة على قول، طب انت دلوقتي بتغسل يدك من ايه وانت قائم من نوم ليل، كل الاشياء دي هل هي احداث؟ ليست باحداث، هل هي وضوء؟ ها؟ او وضوء تدخل في حد الوضوء بس مش احداث، يبقى لازم نضيف للايه؟ لارتفاع حدث قيد. ايه هو؟ وما في معناه، وما في معنى ارتفاع الحدث زي تجديد الوضوء، ده في معنى ارتفاع الايه؟ الحدث. فهمت دي؟ فهم دي؟ كويس؟ يبقى ارتفاع حدث وما في ايه؟ وما في معنى. طيب يقول بقى البهوتي معنى او معنى ارتفاع الحدث زي ما قرينا كده في كلامه، وزوال الخبث، وزوال الايه؟ الخبث. الخبث قال اي النجس، اي النجاسة، النجاسة. طيب يبقى دلوقتي إنسان دخل فبال، هيخرج على طول يتوضى، يصلح؟ طيب واحد جه على بدنه نجاسة أو دعت من هذا، جاء على عضو الوضوء نجاسة فيغسل كل الأعضاء وما يغسلش النجاسة دي، يغسل من حولها كده، هل هذا وضوء؟ دخل تغوط أو تبول ثم خرج وتوضأ، هل أزال النجاسة؟ طيب إزالة النجاسة دي طهارة ولا مش طهارة؟ طهارة. طيب الاستنجاء نفسه، إزالة النجاسة نفسه، هل هذه طهارة؟ آه طهارة، يعني تغير الإيه؟ غسل الأعضاء من اللي هي ارتفاع الحدث، ما فيش حدث بيترفع هنا، ده في إيه؟ ده في زوال، إحنا عاوزين نشيل هذه الإيه؟ وعبرها هنا بماذا؟ بزوال مش بإزالة، ما هي نفس اللي نفس التصريف، هناك قال ارتفاع، كان هنا قال ايه؟ إزالة. لو قال إزالة يبقى لو انت واقف كده زي ما قال الدكتور محمد وقعت المية عليك وانت عليك نجاسة وزيلت لازم انت تنوي، لكن لو ايه؟ ما نويتش يبقى ليه؟ الإزالة دي مش صحيحة، لا زالت، نويت او ما نويتش فايه؟ خلاص، لانها من باب الطرق، لانها من باب الطرق، ولهذا عبرها هنا بماذا؟ بزوال، ومعبرش بإزالة، مفهوم يا إخواننا؟ وزوال الخبث أي النجاسة، هذا الثالث. تعال الرابع بقى، طب دخلت استنجيت، دخلت إنسان تبول ثم استنجى بالماء، هل أزال كل الخارج؟ آه أزال كل الخارج طالما إيه؟ مياه. طيب واحد دخل تغوط أو تبول وبعدين تمسح بالحجر، هل أزال كل الخارج؟ لم يزل كل الخارج. عشان كده برضو في زوال الخبث عاوزين في حكم زوال الايه؟ الخبث، نفس التقسيم. فقال او حكمها بالاستجمار او بالتيمم في الجمله على ما ياتي في بابه، هياتي لنا بقى في باب التيمم ان التيمم هذا في المذهب مبيح وليس بايه؟ وليس برافع، في نقاش ياتي هناك. فالطهارة ما ينشأ عن التطهير. طيب يبقى عرفنا يا إخواننا حد الطهارة، تصورنا حد الطهارة، في أي إشكال في حد الطهارة؟ قال فالطهارة ما ينشأ عن التطهير وربما أطلق على الفعل كالوضوء والغسل. أمر يسير في هذا. الطهارة هل إذا توضأت وأنهيت الوضوء أصبحت هذه هي الطهارة، ولا حضرتك بتتوضأ هذه هي الطهارة؟ الأمر يسير، الأمر في هذا يسير، لا إشكال فيها سواء ده أو الآخر. قال المياه الآن يبتدئ الفقهاء بربع الايه؟ العبادات، ثم في ربع العبادات يقسمونها إلى أقسام، ها الطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الزكاة ثم الحج ثم الجهاد، كويس، سبعة أشياء عندنا. طيب ولما يبتدي بالطهارة يقسمها برضو جوه، ها باب الايه؟ باب المياه، باب الآنية، باب السواك وسنن الوضوء إلى آخره. شايف ليه بيعمل كده؟ عشان همة الطالب، ده غرض من أغراض التصنيف. لما لو جبت لك كده قلت لك بسم الله ما وقفتش غير عند صفحة 500 يشق عليك جدا، عاوز حاجة توقف عندها. ولهذا العلماء كانوا لما يصنفوا يقول لك فصل ويبتدي فصل، ها ليه؟ عشان ينشط الطالب مرة ثانية في موضوع جديد. فهكذا هنا قال لك باب المياه ده موضوع واحد بمسائل واحدة خليه لوحده، ثم باب الايه؟ ها الآنية، ثم باب إلى آخر. فهنا قال المياه، لماذا ابتدأ بالمياه؟ إذا توضأ الإنسان فهذا مقصد وسيلته ليه؟ المياه. فلابد أن ندرك معاني وأحكام المياه حتى يتسنى لنا بعد ذلك إدراك الوضوء وغيره. المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاث. المياه كم قسم يا أحباب؟ ثلاثة أقسام. الحنابلة لهم طرق في تقسيم المياه، عندنا وجوه في تقسيم المياه. ما الفرق بين الرواية والوجه؟ الرواية دي بتكون عن مين؟ إذا قلت لك نص عليه أو في رواية، ها الرواية دي عن مين؟ عن أحمد. طب قلت لك وفي وجه كذا، يبقى ده عن مين؟ عن الأصحاب، أصحاب الإمام أحمد. طب لو قلت لك تخريج، تخريج على قول الإمام أو على أصول المذهب، لو قلت لك هذه المسألة أخذت تخريجا، يعني إيه؟ يعني أفتى الإمام في مثيلتها، فإحنا خدنا نفس الكلام كده وديناه في إيه؟ في مسألة شبيهة لها. مفهوم يا إخوانا؟ المياه باعتبار ما تتنوع إليه كم قسم؟ ثلاثة أقسام. ده معتمد المذهب، وهو قول جمهور الأصحاب كما قال الإمام المرداوي في الإنصاف. فجمهور الأصحاب يقولون المياه ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. لكن عندنا زي ما قلت لك طرق أخرى لتقسيم الايه؟ لتقسيم المياه. فعندنا مثلا طريقة الإمام الخرقي صاحب المختصر المعروف الذي شرحه المغني، شرحه ابن قدامة في المغني، له طريقة وهي شبيهة جدا بطريقة المتأخرين، بل تكاد تكون هي، إلا في فروق ذكرها الناس في كلام لا نريد أن يعني نستطرد فيه، والخلاف يعني إذا نظرت إليه بعين الاعتبار وجدته شبه لفظي. يقول إن المياه قسمين، طاهر ونجس. ثم يأتي إلى الطاهر فيقسمه إلى إيه؟ إلى قسمين، طاهر مطهر وطاهر غير مطهر. هذه هي إيه؟ ثلاثة أقسام، لا إشكال في هذا، كويس. ولهذا بعض الفضلاء أو أغلب الناس الذين يأتون بمذهب الحنابلة من المغني، وهذا خطأ. ما تقولش، ما تفتحش كتاب المغني وتقول ده مذهب ليه؟ هذا هو مذهب الحنابلة. لا، الحنابلة حتى تقول هذا معتمد مذهبهم لابد أن ترجع إلى إيه؟ إلى كتابين، شرح منتهى الإرادات وكشاف القناع. فإن اختلف الكشاف مع المنتهى تعود على ضربين، على خلاف عندنا في إيه؟ عند متأخرين. فمنهم من قال نذهب إلى الإنصاف ونشوف المرداوي رجح ايه وهو الراجح كده هو المعتمد، ومنهم من قال بل نذهب الى ما كتبه مرعي في غايه الايه؟ غايه المنتهى، كويس، في الشرح يعني. ف ده مذهبين عندنا، لكن ما يصلحش تروح للمغني وتلاقي ابن قدامة رجح رواية فتقول هذا هو مذهب اللي هي الحنابلة، هذا يخطئ فيه الناس. ولهذا يقول الخلاف الحنابلة ما قالوش يعني الميسر ثلاثة أقسام، بل هم قالوا قسمين والخلاف لفظ، هكذا يقول، لأنه نظر في المغني فقط ولم ينظر في معتمد كتب المذاهب. وأدعوكم إلى قراءة تحرير معتمد المذاهب الفقهية موجود أيضا على موقع أصحاب الحديث لتتعلم ما كيف تصل إلى المعتمد المذهب، لأن مذهب الحنفية فيه أقوال كثيرة. ما هو المعتمد؟ ما هو المعتمد عند المالكية والشافعية والحنابلة؟ هذا موجود في هذه الرسالة، وأنا لا أعلم أحد صنف في كيفية معرفة المذاهب المعتمدة في علمي، يعني لا أعلم أحد صنف فيها. الشاهد المياه ثلاثة أقسام، هذه طريقة المتأخرين ثم طريقة الجمهور وطريقة الخرق، وأقصد جمهور الحنابلة وليس جمهور أهل العلم، ثم طريقة الخرق، ثم طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك ابن رزين، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رزين لهم طريقة في تقسيم في تقسيم المياه. قالوا إن المياه قسمين، ده الخلاف معهم حقيقي، فقالوا إن الماء طهور وإيه ونجس، إما يكون طهور أو نجس فقط، يعني ما فيش فرق بينهم بين فاعل وفعول، طاهر وطهور كلاهما واحد كويس. فعندهم المياه على قسمين فقط، ودي طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية، ودي طبعا الشائعة المعتمدة في أعصارنا ويدافع وينافع عنها الناس، وعلى أساسها لا تجد في كتب الفقه المعاصرة ما يسمى عندنا بالقسم الثاني وهو الطاهر، وما فيه من كلام وأقسام ومباحث ونقاشات هذا معدوم في كتب في كتب المعاصرة، لا تجد له ذكرا كويس. وأبين لك الآن إن بالعكس ده ضعيف جدا إذا قسمنا الماء إلى قسمين، وكلام شيخ الإسلام في هذا فيه ضعف ظاهر. والطريقة الرابعة هي طريقة اعتذر، هذه الطريقة التي ذكرتها عن ابن تيمية هي قول ابن تيمية، نعم اختيار وجه عنده. وأما ابن رزين فصاحب المختصر معروف، فكان يقسم المياه إلى أربعة أقسام، الأقسام الثلاثة المعروفة ويضيف إليها قسم آخر يسمى المشكوك به، المشكوك فيه، المشكوك فيه. يبقى دلوقتي لو سألت الإخوان أقسام المياه الحنابلة قسموها كم قسم، تقدر تقول الآتي، تقول لما أسألك أقول لك أقسام المياه يا أخي أنا الآن أريدك أن تكتسب علم، مش تفضل تحضر دروس وتحضر دروس ثم بعد ذلك لا تحصل شيئا، فلا أنا عندي وقت ولا أنت كمان تضيع من عمرك، مفهوم؟ يبقى عاوزين الإخوة تتنبه، يبقى يدرك، مش عاوزين المجلس يبقى مجلس جاف كده قاعد وبتستفاد وتسمع وخلاص ودرس من الدروس، لا، لابد أن تحفظ. هذا العلم ليس بعلم ما حول قيمته، ما العلم إلا ما وعاه الصدر، أي علم مش موجود في صدرك هذا ليس بعلم. فإن استطعت أن تحفظ كل شيء فافعل، فإن لم تستطع فدون، فإن لم تفعل شيئين فلا قيمة لحضورك إلا الأجر عند الله والمثوبة، وده شيء حسن. فانتحفظ الآن، لما أسألك يا أخي ما هي الطهارة، تعلمت الآن لها قيود أربع تحفظها وتعرفها وخلاص. ثم ذلك المياه أو الحنابلة، أول حاجة لازم أعرف معتمد مذهب الحنابلة، لأن معتمد المذهب هو ما مات عليه الإمام، صح ولا لا، وهو ما رجحه الأصحاب وقالوا هذا فعلا مذهب الإمام. معتمد المذهب أن المياه كم قسم؟ ثلاثة. طريقة ابن تيمية أن الماء، وطريقة ابن رزين أن المياه أربعة أقسام، طريقة الخرق أن الماء قسمين، لكن في حقيقة الأمر هو يقسم الطهور إلى قسمين، فهي ثلاثة بالنسبة إلى كالقول الأول. هذه طريقة الحنابل. ويبقى الأمر الآن، ما الدليل على أن المياه ثلاثة يا عم الشيخ؟ ما احنا كل حاجة برضه عاوزين لها عاوزين لها دليل، والناس تقول لك لا دليل على وجود قسم ثالث. تسمع هذه الدعاوى، وهذه الدعاوى عريضة ودعك من من عرضها، يعني حاجة صعبة جدا لما تسمع لا دليل على كذا، ولا هذا كلام من الضعفاء لا يقوله إلا الضعفاء. ولهذا لا تسمع عند كثير من أهل العلم المحققين أن يقول لا دليل على هذا، بل أحمد بن حنبل يقول لا أعلم فيه دليل، شايف؟ ما يقولكش ما فيش دليل من كتاب، وما أنزل الله من أدلة في هذه المسألة، إيه يا سيدي ده أحمد بن حنبل بيقول لا أعلم فيه، عرفش الله أعلم. فأنا أقول بهذا أني لا أعلم. فالمياه ثلاثة أقسام، إيه الدليل على هذا؟ عندهم دليل عقلي مش هقوله لك سيبه، احنا عاوزين دليل من الكتاب والسنة عشان هو هذا الذي يفرح به. احنا عندنا حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، سئل ايه عن ماء البحر، قالوا نحن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ايه ماؤه الحل ميتته. هذا دليل الحنابلة عن المياه ثلاث أقسام. لماذا؟ إزاي استنبطت منه هذا الفقه؟ أقول لك الآن، النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة سألوا النبي عن هل هذا الماء طاهر أم نجس، أم سألوا النبي هل هذا الماء يطهر أم لا؟ ها؟ سألوا إيه؟ هو الصحابة ما قالوش أبدا هو يقولوا البحر نجس، كانوا قالوا له يا رسول احنا بنمسه بقى يبقى ايه هنتطهر منه ازاي، هم لا يقصدون اصلا الماء ايه نجسة، هم يعلمون ان ماء البحر ايه طاهر، لكن هل ماء البحر هذا يطهر؟ يبقى عندهم انواع من المياه تسمى بالايه الطاهرة فقط غير مطهرة، وعندهم انواع من المياه تسمى ايه الطاهرة مطهرة، وعندهم انواع من المياه نجسة، مفهوم؟ واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الايه على هذا الفهم، وإلا لأنكر عليهم وقال مثلا لا توجد إيه وهل من مياه وهل هي نجسة، كان أنكر عليهم مثلا، لكن لما كان ثم نوع آخر طاهر غير مطهر النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الإشكال الذي يعرضونه. ولما كان ماء البحر به تغيرت أحد أوصافه وصار ماء بحر كمان، يبقى إيه هنا معرض إشكال، لأن الأصل في المياه اللي أتوضأ بها أن تكون عارية عن الإضافة، صح كده؟ لا لون ولا طعم ولا رائحة، ده الأصل، أو تكون جبلية، التغير جبلي كما سوف يأتي. يبقى خلاص، إيه الإشكال في هذا؟ ما الدليل على أن المياه ثلاثة أقسام؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور وماء الحل إيه؟ الحل ميتته، والحمد لله رب العالمين. ثم بعد ذلك يبتدئ في القسم الأول، واكتب الآن الأول، واكتب كده ها عشان تبقى عارف الأول عشان نبتدي نقسمه. وليتكم لو معكم ورقة اكتبوا هذا في ورقة اللي أملي عليكم الآن حتى تتصوروا، ثم بعد ذلك نشرح ما يقول. شوف أول حاجة الماء الايه الماء القسم الأول من المياه هو الماء الايه القسم الأول، اكتب القسم الأول طهور، القسم الأول طهور، ما حكمه؟ اكتب حكمه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث غيره، ما يصلحش تتوضأ ولا تزيل النجاسة إلا به، خلاص كده؟ لا يصلح أن ترفع الحدث ولا تزيل الخبث إلا به، لا ترفع الحدث ولا تزيل الخبث إلا به. طيب وبعدين ما هو تعريفه؟ عرفهن كده الماء الطهور الباقي على خلقته، تعريفه هو الباقي على خلقته. طيب اذكر لنا أنواعه، أذكر لك ليه نوعين، النوع الأول أذكر لنا أقسامه، أذكر لك ليه قسمين مكروه وغير إيه مكروه. يبقى الماء الطهور على كم قسم؟ ها على كم قسم؟ قسمين، القسم الأول مكروه والقسم الثاني المكروه. أنواع أذكرهم لك، أول حاجة تغير بغير ممازج، بالراحة كده واكتب واحدة واحدة أنا معكم يعني لا إشكال. يبقى تاني الطهور قسمين مكروه وغير مكروه. المكروه نذكر أنواعه، واحد تغير بغير ممازج، اثنين تغير بغير ممازج، اثنين أو بملح مائي، أو بملح مائي، ثلاثة أو سخن بنجاسة، أو سخن بنجاسة، أو استعمل في طهارة مستحبة، أو اشتد حره أو برده، ثانيا غير مكروه، النوع الثاني غير مكروه وأنواعه الآتي، واحد تغير بمكثه، بين قوسين الماء الآجن، تغير بإيه؟ بمكثه، بين قوسين الماء الآجن. اثنين أو بما يشق صون الماء عنه، أو بما يشق صون الماء عنه، أو بما يشق صون الماء عنه. يصعب اللي احنا نصون الماء من ايه؟ من هذا الذي وقع فيه. ثالثا، أو تغير بمجاورة ميتة. ثلاثة، أو تغير بايه؟ بمجاورة ميتة. أربعة، أو سخن بالشمس. بس كده. يبقى أنا أقول لك الآن، شوف بقى الربط الذهني دلوقتي، هتبص هيخليك تتصور الفقه تصور تام. مفيش بقى لخبطة كتب المعاصرين والتشتت في الأبحاث وغيره. إذا تصورت هذا تصورت الفقه، ثم بعد ذلك ابتدي ابحث كما تشاء. بس كده فيه تصور أم لا؟ أول حاجة الطهارة، ثم تعريف الطهارة لغة، ثم تعريفها إيه؟ اصطلاحا، وعرفنا لها قيود أربع، ثم بعد ذلك ها المياه، وعرفنا لها ثلاثة أقسام، ثم أتينا إلى القسم الأول وهو إيه؟ الطهور، وقسمناه إلى كم قسم؟ إلى مكروه وإيه؟ وغير مكروه، والمكروه أنواع ذكرناه ها سبعة أنواع، وغير مكروه ذكرناه تقريبا خمسة أنواع أو غيره. خلاص، في إشكال في هذا؟ تصورت الماء. أقدر أنا أقول لك دلوقتي لما أجي أسألك، والله في ماء وقع فيه شوية بنزين، يعني في إيه حكمه ده؟ على المذهب على طول تروح إيه؟ تروح مخرج. طب في المادة الفلانية وقعت في المية، هتقول والله هي المادة دي هل تغير ده كان عن ممازجة ولا مخالطة؟ هل هي قطع مثلا فلم تخالطها وتخرج على المذهب، وتبتدي تبقى عارف كل الإيه؟ كل الأحكام بسلاسة ويسر ونحو ذلك. لكن لو مشيت على أغلب كتب المعاصرين وأغلب المسائل الفقهية اللي بيدرسها، هتيجي إيه؟ تقع في يعني إشكالات كثيرة. تعالوا نقرأ كلامه هنا. قال أحدها طهور أي مطهر. قال ثعلب الإمام طهور بفتح الطاء، الطاهر في ذاته المطهر لغيره، انتهى. قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ما الدليل على أن ثم قسم يسمى بالطهور؟ ها؟ لا، قوله تعالى أولا، احنا بنستدل، الحنابلة بيستدلوا بإيه الأول يا عم الشيخ؟ بالنص، صح؟ كتاب عندنا نص قرآن، ليه أروح للسنة؟ يبقى الأول إيه؟ ما الدليل على أن شفت كل شيء له دليل إزاي يا أخي؟ كل شيء. إذا وجدت مسألة قال بها إمام من الأئمة ولا دليل عليها، اتهم نفسك أولا. اذهب، حق هذا الإمام عليك أن تذهب فتنظر في تعليله، ثم ذلك تقول ده ضعيف أو إيه؟ أو غير ضعيف. فما القسم الأول؟ الطهور. ما الدليل على أن ثم ماء يسمى بالطهور يعني طهر؟ إيه الدليل على أن فيه ماء تطهر؟ ها؟ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم. يبقى في إيه؟ يبقى الماء اللي نزل من السماء ده ماله؟ طهور، بيطهر، مش مجرد اللي هو طهر بس. كويس كده؟ طيب، وإيه تاني؟ قول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ اللهم اغسلني بالإيه؟ بالماء والثلج والبرد. كويس كده؟ طيب، حكمه، اكتب على جنب كده على الهامش حكمه. الإمام الآن يتكلم عن إيه؟ عن حكم الماء الطهور. قال ولا لا يرفع الحدث غيره، يعني غير الطهور، والحدث ليس بنجاسة. الحدث نجاسة؟ ها؟ الحدث هو طبعا في اللغة الحدوث، التكرار. كويس؟ والحدث قلنا وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة إيه؟ إن المؤمن إيه؟ عشان كان جنب، كان جنب، فالمؤمن لا ينجس. أنت محدث لكنك ليس بإيه؟ طيب، قال بل معنى يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها كما مر، والطهارة ضد، والطاهر ضد المحدث والنجس، ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر. خلي بالك، لا يزيل الإيه؟ يبقى أول حاجة، أول حكم للماء الطهور أنه لا يحل لك أن تتوضأ وترفع أحداثك إلا بماء طهور. لكن أي نوع من أنواع المياه اللي جاية اللي هي الطاهر أو النجس دي، لا يحل لك أن تستخدمها في رفع الإيه؟ في رفع الأحداث. كويس؟ ثم الحكم الثاني، لا يزيل النجس غيره. لا يزيل إيه؟ يعني مثلا فيه نجاسة على ثوب، فأتينا بالكلور، الكلور، فأضفناه على إيه؟ على هذه النجاسة، وأزلناه خالص وكويس. على المذهب إيه؟ لا، هذا ليس بتطهير، هذا ليس بتطهير، لأن الأمر عندنا شرعي. مش مجرد إزالة الإيه؟ إزالة هذا وفقط. كويس؟ ده قول من الأقوال، وعندنا وجه آخر بالإزالة. كويس؟ يبقى زوال الإيه؟ زوال الخبث. وهنأتي بقى على الـ على الـ 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 بعض النجاسات التي خفف في تطهيرها، ما تخرجناش عن هذا الإيه؟ عن هذا الأصل. كمن تلوث نعله بإيه؟ بأذى فتطهيره ما بعده، كذلك زي للمرأة، لأنه بيأتوا بالأدلة دي ها هنا، زي للمرأة فقال النبي يطهره إيه؟ ما بعد. نقل الشافعي الإجماع على أنه لو كان رطبا لا يطهره ما بعده، إنما يطهره ما بعده إن كان إيه؟ إن كان يابسا ومسك به. هكذا ده فهم مين؟ فهم السلف. عشان لما تأتي بنصوص ما تقول ليش لا النص مش كده، بيني وبينك مين؟ فهم السلف. فشوف الصحابة والتابعين فهموا النص ازاي ونفهمه، لكن لا تأتي لي بخبر بين أظهر السلف وتجي وتستدل لي بيه على مسائل واقعة بينهم، وهم أصلا فهموا الحديث على غير إيه؟ على غير على غير فهمك الذي فهمت. يبقى أنت تقول دلوقتي لا، النجاسة تزال بأي شيء، بدليل إن زي للمرأة إن أتى على نجاسة يطهره ما بعده. هذا يا حبيبي فين؟ في اليابسات وليست في الإيه؟ في الرطب. هل زي للمرأة إذا جه عليه على نجاسة رطبة ثم مر بعد ذلك على التراب فأصبح طاهرا؟ لم يقل بهذا أحد. ائت لي بقول للعلماء قالوا بهذا. ده أنا لا أتحدث عن المعاصرين، أتحدث عن إيه؟ عن السلف من المذاهب وغيرها. هذا لا يوجد من قال بهذا الإيه؟ بهذا القول. كويس؟ يبقى الذي يزيل النجاسة هو الإيه؟ هو الماء الطهور. طيب قال وهو النجاسة الحكم. طيب على النجاسة الإيه؟ قال إيه؟ قال النجاسة الإيه؟ إيه؟ قال النجاسة الإيه؟ لا يزيل النجاسة النجس الإيه؟ الطارئ. خرج بالطارئ الإيه؟ العيني. هو مثلا هنجيب الخنزير ونطهره، ولا هنجيب ثوب مس الخنزير وببلة كده ونجسه فإيه؟ فانطهره. يبقى يزيل النجاسة الطارئة وليست النجاسة العينية، وده شيء بداهي. كويس؟ قال وهو النجاسة الحكمية غيره، أي غير الماء الطهور. قال والتيمم مبيح لا رافع، وكذا الاستجمار. ليه أقحم الفقرة دي هنا؟ واكتب هذه الفائدة، لماذا أقحم مسألة التيمم هنا في هذا الأمر؟ اعترض لماذا جاء بهذه الفقرة هنا، والإجابة يعني كأن أحدهم استشكل عليه، طالما الطهور هو الذي يرفع الأحداث فقط فما بالنا نقول بأن التيمم يبيح؟ طيب أنت بتقول لا يرفع الأحداث إلا إيه؟ إلا الماء الطهور. طيب ما هو لو مش موجود ماء طهور هتعمل إيه؟ هتتيمم. طب ما ترفع حدث، يبقى إزاي بقى؟ يبقى أقول كمان والتيمم، يبقى قوله هنا لا يرفع الحدث غيره، ده لا في خلل، لازم تدخل فيه كمان الإيه؟ التيمم. صح ولا لا؟ لا، عندنا في المذهب مش إشكال. ليه؟ لأن عندنا التيمم لا يرفع إنما هو يبيح، وفي على هذا أدلة من السنة وتأتينا إن التيمم لا يرفع الحدث وإنما ها يبيح الصلاة وفقط. تنبهوا يا إخواني إلى هذا، وعشان كده جاب والتيمم مبيح لا رافع وكذا الاستجمار. طيب ثم بعد ذلك اكتب تعريفه، تعريف الإيه؟ تعريف الماء الإيه؟ الطهور. وهو أي الطهور الباقي على خلقته، أي صفته التي خلق عليها، إما حقيقة أو بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها، أو حكما كالمتغير بمكث اللي هو الماء الآجن أو تحلب أو نحوه مما يأتي ذكره. إيه بقى هو الماء الطهور؟ الباقي على خلقته. طب خلقته دي ملحة زي ماء البحر، خلاص هذا ماء إيه؟ طهور. طب خلقته دي فيها تراب وكده من الأنهار وغيره، متغير لونه وطعمه وريحته، ها هي دي خلقته. كويس؟ تحلب في طحالب على الجنب كده وانت بتاخد برضو فيها ايه؟ في رائحة الطحالب، فماذا؟ هذا هو الماء على خلقته. بخلاف لو جبنا ملح مائي، ملح معدني وحطناه فين؟ وحطناه في الماء وغيرناه. بخلاف لو جبنا مثلا شوية دقيق وخلطناها بالماء وغيرنا اسم الماء، او جبنا مادة ونحو ده موضوع تاني. كويس كده؟ طيب قال فإن، الآن اكتب أنواع الطهور. أولا المكروه، هيبتدي الآن ورقم معي عشان تتصور هذا، رقمه معي. فإن تغير بغير ممازج، اكتب واحد. احنا دلوقتي في الايه؟ في القسم الايه؟ الأول اللي هو الطهور. في النوع الأول اللي هو ايه؟ المكروه. طيب واحد اول حاجه بقى جزاك الله خير يا شيخ. اول واحد ايه؟ انت غير بغير ممازج، ده واحد يا اخوان. هذا ايه؟ هذا اكتب عليه واحد. فان تغير بغير ممازج اي مخالط، يبقى احنا دلوقتي الماء اذا وقع في شيء فده على كم قسم؟ على قسمين، اما ان يمازجه او لا يمازجه. عارفين قطع المسك؟ عارفين قطع الكافور؟ لو جبناها والقيناها في الماء دي قطع ولا لا؟ عارفين لو جبنا قطع دهن كويس والقيناها في الماء دي قطع اقدر، دي خالطت الماء ولا تقدر تميزها تخرجها؟ لم تخالطه، صح كده؟ شايف هذا الماء تغير ولا لم يتغير؟ تغير اكيد، صح ولا لا؟ بس تغير عن مخالطه ولا عن غير مخالطه؟ عن ممازجه ولا عن غير ممازجه؟ عن غير ممازجه. يبقى الماء عندنا في المذهب ان تغير بسبب غير ممازجه فهو ايه؟ طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. وان تغير بممازجه فهو ايه؟ طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. اسال، جبنا دلوقتي شويه زيت ودلقناها في ايه؟ في اناء، ها الماء ده طاهر مطهر ولا طاهر؟ طاهر مطهر ولا طاهر بس؟ ها طاهر بس، ها ليه؟ مزج فيه، ما تقدرش تطلع الزيت وهو بيطفو كده من فوق؟ ها الزيت ما بيطفيش؟ ليه
يمزج؟
صح كده، لا يمكن يمزج، ليه؟ لازم ممكن اشيله. طيب تعالى نقول حاجه تاني، حطينا بخور، قطع بخور كده وقعت مننا فين؟ في الميه، ها ها ده طاهر مطهر ولا طاهر بس؟ طاهر مطهر، صح كده. طيب ايه تاني؟ اضربوا امثله معايا كده، ها جبنا شوف يا سيدي فاكهه وقعت مننا في جردل كده، بعدين خرجناها وقلنا هنتوضى من الايه؟ من الميه دي، مفيش مشكله مفيش غيرها، ها وتغيرت برضو كده، ها طهور، طاهر مطهر، صح كده. طيب جبنا دقيق واحنا بنشيل دي من هنا لهنا، راح وقع شويه دي على الميه فايه؟ اختلط به، ايه ده بقى؟ ما تقولش بقى طاهر غير مطهر. شوف هنا في المذهب ايه؟ ان تغير اسمه، تغير اسمه يعني تشوفه كده تقول ده مش ميه بصابون، لا ده صابون، اصبح خلاص مش مياه اصلا، اصبح تعمله كده تلاقيه ايه؟ تلاقيه رغي معاك صابون. يبقى ده ايه؟ يبقى دلوقتي الممازج كمان في تفصيل، في تفصيل، ان غير اسمه فهو ايه؟ فهو طاهر غير مطهر، وان لم يغير اسمه كان التغيير بسيط فماذا؟ فطهور، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا من قصعه بها ايه؟ اثر العجين، كويس كده؟ يبقى ما فيش اشكال طالما التغير لم يغير عن ايه؟ اثر العجين، يبقى ما زالت اسمها ايه؟ ما زالت اسمها ماء، مفهوم يا اخوانا؟ طيب فان تغير بغير ممازج، هذه الاولى، اي مخالط، ده واحد. تعال بقى نضرب امثله للايه؟ لغير الممازج. واحد كقطع كافور، رقموا يا اخوانا. اثنين وعود قمري، ايه عود القمري ده؟ قال العنقري بفتح القاف تقول قمري هكذا، وهو القمري دي بلد، عود بياتي في الهند، كان عود بياتي منها. ودهن قال في الحاشية العنقري سواء دهن حيوان أو الأشجار كالزيوت إلى آخره، طبعا ده برضو يتميز بنفسه. ودهن طاهر، لازم طاهر مش نجس، على اختلاف أنواعه. قال في الشرح، مقصود الشرح ليه؟ الشرح الكبير، إذا قلنا الشرح فهو الشرح الكبير. طيب وفي معناه ما تغير بالقطران، شو بقى وفي معناه ده؟ يبتدوا يخرجوا على ايه؟ لان الكلام ده مش موجود، القطران والزفت والشمع وكده برضو كان ده حديث كويس. فقال لك اللي هيتغير كمان بالقطران والزفت، القطران اربعة والزفت ها خمسة والشمع ستة، كل ده ايضا ايه؟ اذا وقع في الماء فالماء طاهر ايه؟ مطهر. ايه الدليل؟ قال لان فيه دهنية يتغير بها الماء، هذا وما في معنى هذا فيه دهنية يتغير بها الماء، فهنا هنقول برضه هو ايه؟ في تغير يبقى لابد أن أسأل، ما تقولش ده ما على أصل خلقته، لا فيه دهنية تغيرت فلابد أن نقول أن هذا إيه، هذا مكروه. التعليل ده تعليل الكراهة وليس تعليل إدخال هذا في هذه الأنواع. يبقى اللي احنا قلنا دوت مكروه، قلنا لأن فيه دهنية وهذه الدهنية تجعل فيه كراهة، هكذا المذهب يكرهون هذه الأنواع. اثنين، أو بملح مائي، خرج الملح ليه المعدني. في فرق عندنا بين أن الماء يتغير بالملح المائي فهو تغير بأصل إيه؟ بس خلقتي، وبين أنه يتغير بالملح ليه المعدني. فإذا تغير بالملح المعدني فهذا لا، ده طاهر في نفسه، ها غير مطاهر لغيره، لأنه لم يصبح ماء، ده اسمه ماء إيه؟ مالح، اسمه ماء مالح، ده مسمى جديد زي ماء الورد وغيره، فاسم إطلاق اسم الماء من عليه أزيل. أو بملح مائي لا معدني، يعني الجبل، فأسلبه الطهورية أي المعدن. أو سخن بنجس، الثالث، سخن بيه بنجس كره. يعني إيه سخن بنجس؟ يعني المياه هي، فجبت حاجة نجسة حطتها فيه وسخنت، ها المقصود إيه؟ حطيت تحت خشب نجس أو فرو نجس ولعت. شوف بقى المذهب عندنا يقول لك في وجوه كثيرة، احنا عندنا في هذه المسألة 14 وجها. 14 وجه فين؟ في هذا الماء الذي سخن بالنجس، ذكرها الإمام المرداوي، ماشي؟ 14 وجه. معتمد المذهب أن هذا الماء ماء مكروه، لا يستخدم إلا عند الحاجة، سواء كان تفضل، سواء كان مغطى الإناء أو غير مغطى، محكم أو غير محكم، ظن وصول النجاسة إليه أو لم يظن وصول النجاسة إليه، هذا هو معتمد المذهب. كويس؟ ماشي يا أخوانا. وعندنا رواية أخرى أنه لا يكره أصلا، عندنا رواية ثانية، وإحنا عاوزين برضو المسائل اللي فيها نقاشات نحب نذكر لكم الروايات الإيه؟ الأخرى، حتى لو خرجت عن المذهب فتميلوا على رواية لا يكره، وده اختيار صاحب الفائق وابن حامد وغيرهما. كويس؟ وعندنا طرق أخرى للأصحاب. يبقى عندنا في كراهته كم رواية؟ الماء المسخن بالنجس عندنا في كم رواية؟ روايتين. الرواية الأولى معتمد المذهب أنه مكروه مطلقا، قال الزركشي اختارها الأكثر، أكثر الناس على هذا. والرواية الثانية أن الماء المسخن بالنجس ليس بإيه؟ ليس بمكروه. وعندنا طرق أخرى للأصحاب، منهم من قال إن ظن وصولها كره وإلا فلا، ده وجه. ومنهم من قال مش عاوزين نطول عليكم، في 14 وجه راجعوها في الإنصاف إن أحببتم التوسع. يبقى معتمد المذهب على هذا الذي ذكرناه. طيب، قال أو سخن بنجس كره مطلقا إن لم يحتج إليه، فإذا احتاج إليه الإنسان فماذا؟ لا يكره حينها، سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصين أو لا، ولو بعد أن يبرد، لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء اللطيفة إليه. ما هو الدليل على كراهيته عند المتأخرين؟ لأنه لا يسلم. هنقول لهم طيب، ما احنا لو أحكمنا الغطاء هنجزم أنه إيه؟ سلم من وصول أجزاء اللطيفة إليه، صح؟ قالوا إذا أحكمت الغطاء فلا تأمن، إذا أزلت الغطاء يتساقط إيه؟ يتساقط أيضا بعضه عليه، خلاص يبقى الشبهة دخلت، فقالوا نكره مثل هذا ليه؟ هذا لم يسلبوه الطهورية ولكن كرهوه، هكذا روية عن الأصحاب. وكذا ما سخن بمغصوب، اكتب 4، اللي لو جبنا دلوقتي واحد سرق أنبوبة ماشي وراح سخن بها مية عشان يغتسل، ها على المذهب ايه؟ واحد يسألك الآن، والله أنا فعلا أقول لك، واحد قال لك يا عم الشيخ بصراحة أنا كنت زمان سرقت ايه؟ سرقت أنبوبة، وبعدين كنت أدف المية بيها وأتوضى أو أغتسل وكده، هل أعيد الصلاة أم لا أعيد؟ أنت تقول له ايه؟ أنت أحد أمرين، الأمر الأول تقول له معرفش الله أعلم، أو تقول له ايه؟ تفتي برأيك، تقول له عيد، أو تقول له لا يا سيدي ما فيهاش حاجة، يا مالها الأنبوبة ومال الصلاة، ماشي؟ لكن شتان، وخلي بالك أنت قد تأسم في كل هذا، قد تأسم، ليه؟ لأنك لو أفتيته كده من غير علم حرام، حتى لو أصبت الحق حرام، تخيل. لكن لو عندك بقى وانت دارس وعندك أقوال للسلف، فتقول له انت دلوقتي تركز كده، تقول له طيب ده سخن المياه بماء مغصوب، ومذهب الحنابلة يقولوا ان هذا الماء مكروه، كويس، ومكروه كمان. طيب مكروه، يبقى حكم الوضوء بايه؟ خلاص وضوء مكروه، يبقى صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح، وعبادته صحيحة ولا لا؟ شايف ده فارق كبير لما تكون على بينة، غير بقى لما طب افتح هذه المسألة، مسألة الأنبوبة اللي احنا قلناها دلوقتي دي سموها مسألة الأنبوبة، ماشي، ودور في كل كتب المعاصرين تعرف تخرجها ازاي دي. لا يمكن، هتحتاج الى من؟ الى من صنف الكتاب، اللي ألف الكتاب في عصرنا، هتحتاج ترجع له في مسألة الايه؟ مسألة الأنبوبة، ماشي وهو يحل لك المشكلة بقى. لكن كتب السلف بفضل الله، وهذه من يعني من صيانة الله تبارك وتعالى للشريعة، ان كتب السلف المتون الفقهية تستطيع ان درستها تخرج بعد ذلك انت المسائل الحادثة، فمن خلالها استطيع ان انا اخرج على ما ذكرنا. طيب يبقى سخن بمغصوب، وماء ده الرابع، وماء بئر بمقبرة، مقبرة مثلثة الباء، مقبرة، 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 كل هذا صحيح. يبقى الماء بئر بمقبرة، حفرنا بئر فين؟ في المقابر. طيب ما احنا نخشى اللي يكون بأصل الماء ده تلوث بايه؟ بعظام الناس ونحو ذلك، فده طبعا ايه؟ يعني شيء يكرهونه. فكان احمد بن حنبل يقرأ هذا الماء ويكره ما نبت من طعام منه، ويكره كل ما اتصل به لأنه قد يصيب مثل هذا. ده مأثور عن الإمام، وهو رأي الإمام أحمد. طيب ما بئر المقبرة، هات لي أدلة. لا في دليل، لا في كتاب ولا في دليل في سنة، وهي بعض الصحابة كرهاه أو الإمام أحمد كرهاه، فإحنا بنحكي الإيه؟ بنحكي الكراهة في هذا. بس لما سألك دلوقتي هي الماء اللي إحنا دلوقتي، واحد يجي يقول لك برضو، يقول لك يا عم الشيخ إحنا عندنا في المقابر فيش مية، فعملنا إيه؟ ضربنا ترومبة في المقابر وبنتوضى منها بقى وبنغتسل، حكمها ايه؟ تقول له والله عند احمد بن حنبل الماء ده مكروه. شايف قدرت تجيبها ازاي؟ وهي دي مساله الايه؟ مساله الترومبة. يبقى عندنا مسالتين، مساله الانبوبه ومساله الايه؟ الترومبة دي من ماشي، مسائل اهي زي ده. ف الشاهد ده قطره من مسائل، لكن في مسائل كتير جدا في الأنكحة وفي الأطعمة وفي الأشربة وفي الحدود وفي الجنايات وفي البيوع، عد زي ما انت عاوز، تستطيع أن تخرجها على كلام علماء الايه؟ علماء المذهب. وهكذا يخرج الفقيه، مش الفقيه اللي يخرج بمسألتين ثلاثة بس، لا. عشان كده هتدرس هنا أشياء تقول ده صعب جدا، اللي هي ايه؟ اللي هي تقع ازاي دي تحدث. وقرأنا في الذات في مسائل تقول يعني ما اعتقدش اللي هي ايه؟ اللي هي واحد يقول لمراته مثلا تطالق إلا شعرك، يعني إيه إلا شعرك يعني؟ أنت فهمني؟ لكنها لها بعد ذلك تبص تلاقي لها فوائد في أشياء إيه؟ في أشياء أخرى. وعشان كده الفقهاء أنت ممكن تضحك منها وتقول والله إيه المسائل دي وتضحك، لكن إن أمعنت النظر وصبرت قليلا واختلطت بالناس هتجد فعلا هذه المسألة اللي أنا كنت بضحك منها الفقهاء ذكروها وقعد التريق على ذكرهم لهذه المسألة، فعلا هذه المسألة مسألة هامة واستفدت منها في حادثة من الحوادث وقعت ايه؟ وقعت لي، مفهوم؟ او سخن بمغصوب، وماء بئر بمقبورة، وبقلها وشوكها. قال واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث لا وضوء وغسل. حطي لي دي بين قوسين، واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث لا وضوء وغسل، حطها بين قوسين كده. ليه؟ لان هنا ماء زمزم مكروه، لا مش مكروه، واستعمال ماء زمزم في إزالة النجاسة هو الايه؟ عشان تتنبه ولا تظن ان الماء بهوت يقول ان الماء زمزم مكروه، مفهوم؟ يبقى يتوضأ به الانسان لكن لا يزيل به النجاسة صيانة وتشريفا له. ثم اكتب ثانيا غير المكروه. القسم الثاني من اقسام الماء الايه؟ الطهور، هو ها غير المكروه. واحد، وان تغير بمكثه أي بطول إقامته في مقره وهو الآجن لم يكره، لأنه عليه السلام توضأ بماء آجن، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين. الخلاف في شاذ، إن الماء الآجن ده يعني فيه كراهة وغيره، لا الخلاف فيه شاذ، بل الماء الآجن ها طاهر مطهر غير كمان غير مكروه. ايه هو الماء الاجن؟ الخزانات، خزان ميه بينزل لك الميه كده ريحتها ايه معطنه او فيها اشكال، ايه الماء ده حكمه ايه؟ ها طاهر مطهر يكره تتوضا به؟ لا لا يكره. ماشي طيب. قال وده اجماع، او بما اي بطاهر، اكتب اثنين، يشق صون الماء عنه. ركز هنا شويه، انا قلت لك لو الماء تغير بممازج هيبقى طاهر ايه؟ طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر. لكن خلي بالك خرج من هذا ما يشق صون الماء عنه. ما ايه؟ عندنا ميه وبيحسوا عليها الايه؟ التراب او التبن، في تبن في الارض عزكم الله، فبيحسوا عليه فتغير. فده ايه ده؟ يشق صون الماء ايه؟ عنه. شوف من أمثلة بقى، واحد نابت فيه، اثنين وورق شجر، ثلاثة وسمك، أربعة وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه وطحلب. شايف؟ يبقى دي أشياء جبلية لا نستطيع أن نصون الماء إيه؟ أن نصون الماء عنها، ولهذا التغير في مثل هذه الطريقة يشق، فحينها هي طاهرة مطهرة وكمان غير مكروهة. قال فإن، خلي بالك اكتب هنا بقى قيد، فإن وضع قصدا أو تغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية. فإن وضع به إيه؟ قصدا، يعني جبت التبن كده ورحت حطيته في الإيه؟ في المية، أو جبت الكبريت وحطيته فين؟ في المية وأذبته. طب لو شوية كبريت كده طاروا على المية وهي الأرض كلها ملآنة به، طاهر مطهر. لكن لو جبته ووضعته وحطيته يبقى أنت تكلفت في هذا وأفسدت عليك إيه؟ ماءك. كويس. قال وتغير به الماء عن ممازجة، مش مخالطة كمان، لابد أن يمازج. ماشي. فالتبن ده مثلا ممكن نشيله ويبقى طاهر برضو إيه؟ مطهر. قال سلبه الطهوري. قال المحقق ابن قندس في حاشيته على المحرر، قال وإن لم يكن الطحلب وورق الشجر الموضوعان قصدا متفتتين ولم يتحلل منهما شيء فهما قياس قطع الكافور. يعني يعني في فرق لما يكون الطحلب ده موجود فين؟ في المياه وغيرها، وفرق باللي انت تجيب شويه طحلب وتحطهم فين؟ في مية. لكن ابن خندس جاب فائده حسنه، قال لك لا، ما انت حتى لو جبت ده وحطيته طالما مش ايه؟ مش هيمازج، يبقى زيه زي قطع الايه؟ قطع الكافور، يبقى الماء طاهر مطهر بس مكروه. كويس كده؟ لكن لو هو تغير به في مائه فهو غير ايه؟ غير مكروه. طيب. قال أو تغير، اكتب ثلاثة، بمجاورة ميتة أي بريح ميتة إلى جانبه فلا يكره. قال في المبدع بغير خلاف نعلمه. هنا فيه أعزكم الله ماء في هذا المكان، وفي مكان آخر بجواره ميتة، فالماء دي تغيرت ايه؟ من ريح الميتة. قولا واحدا في المذهب هذا الماء ايه؟ طاهر مطهر لا يكره، لأنه لم يتغير عن مخالطة ولا عن ممازجة ولا عن أي شيء. قال أو سخن بالشمس، اكتب أربعة، هذا أربعة، أو سخن بالشمس أو بطاهر مباح ولم يشتد حره. طيب سخن بالشمس خلافا للشافعي، احنا عندنا وجه في المذهب أنه إن سخن يكره. الإمام الشافعي والشافعية يروا أن الماء المشمس ها ده يورث البرص وهو ايه ويكره الوضوء به، لكن عندنا هذا قال الإمام أحمد هذا لا يصح، لا يصح فيه ايه حديث، فنحن نقول أن الماء المشمس طاهر ايه؟ طاهر مطهر. أو بطاهر، يعني سخنت الماء بطاهر لا إشكال، ولم يشتد حره، ده شرط، لأنه لو اشتد حره أو اشتد برضه فالماء ده إيه؟ ماء سخن جدا، ينفع تتوضى من الماء اللي نازل من حنفية كده سخن جدا وقعد تتوضى ومش عارف؟ المذهب يقول لك ده مكروه، وضوءك صحيح لو أسبغت، لكن مكروه ليه؟ لأنك في مظنة عدم الإسباغ لشدة حره أو شدة إيه؟ برده. طيب لم يكره لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ذكره في المبدع. دلوقتي الصحابة مش دخلوا الحمامات، الحمامات مش بتاعتنا دي، الحمامات اللي بيستحموا فيها وما سخن صح، واغتسلوا فيه وتوضأوا فيه، ولم ينكر أحد هذا، وإنما كرهوه. قالوا ومن كره الحمام فعلة الكراهية خوف مشاهدة العورة أو قصد تنعم بدخوله، لا كون الماء مسخنا أو مسخنا. طيب يبقى هم بس كيره الحمام عشان هي العورات ونحو ذلك والتمتع. اكتب بقى تاني بقية الطهور المكروه. هنا بقى عود آخر لإيه؟ مش احنا ذكرنا الماء الطهور وذكرنا انه في قسم مكروه وذكرنا انواع, وبعدين ذكرنا ايه غير مكروه ذكرنا انواع, هنا هيعود تاني يذكر لك بعض الانواع الايه المكروه. ليه عمل كده؟ تبعا للمقنع. ابن خدامة رتب كده في المقنع, فكذلك الزاد رتبها وكما رتب الايه ابن خدامة. قال فان اشتد حره, اكتب ستة بقى لان احنا ذكرنا هناك كم, خمسة, فهذا هو السادس. فان اشتد حره برضه هذا السادس, كره لمنعه كمال الطهارة, ماء طهور حار جدا او حار جدا او بارد جدا, هذا ايه مكروه. قال وان استعمل قليل, القليل اكتب بين قوسين دون القلتين. ايه الماء القليل في المذهب؟ اقل من القلتين. وايه الماء الكثير في المذهب؟ اكثر من القلتين, ما بلغ القلتين فزيادة. احسن. وان استعمل قليل في طهارة مستحبة, هذا هو السابع, ماشي. وان استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء, ده المثال الأول. الصورة الأولى واحد, كتجديد وضوء وغسل جمعة أو عيد ونحوه. اثنين, وغسلة ثانية وثالثة في وضوء أو غسل كره للخلاف في سلبه الطهورية, فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره. شوف بقى, أول حاجة اشتد حره برضه خلاص. اثنين, ها استعمل في طهارة مستحبة, يعني واحد بيتوضى كده, ها ها أنت متوضى أو بجدد وضوء, طب الماء اللي انفصل منك ده طاهر مطهر بس مكروه. ليه؟ لان في خلاف في هل ده يسلب الطهوريه ام لا يسلبها عند بعض العلماء, فنكرهه لهذا. واحنا بنعلل بالخلاف, يعني لو مساله فيها خلاف بنقول ايه ده مكروه, نكرهه, كويس. وطبعا الكراهه حكم شرعي لا يثبت الا بدليل, ده هذا هو الاصل. لكن قد يعاف الانسان نفسه عن بعض الاشياء, وده موجود, يعني يترك الانسان هذه الاشياء حتى يخرج من الخلاف. طب ليه عملت كده؟ ليه تركتها؟ استحباب الخروج من الخلاف وكراهية الدخول فين في الخلاف, ده أصل عام عندنا, صح؟ دع ما يريبك إلى ما لا إيه يريبك, يبقى ده دليلها. ما هو دليل التعليل بالخلاف؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريب, خلاص حاجة فيها خلاف يبقى المستحب لك إن أنت إيه تتركها, ويكره لك إن أنت تدخل فيها, عشان لما يأتي الشيخ العلامة الإمام الشيخ ابن عثيمين ويقول هذا, يقول إن هذا لا يصح وأن هذا ليس بمكروه لكونه لكون الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل. قلنا وقد دل الدليل على استحباب ترك الإيه, ترك الأشياء التي دب فيها الخلاف بقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريب, خلاص. وهذا أصل عام الخروج من الخلاف عند لا يختلف أحد في هذا, حتى الشيخ رضي الله عنه ورحمه وأثابه على أفعاله. وغسلة ثانية وثالثة في وضوء, الغسلة الثانية والثالثة الماء المنفصل عنها ده ايه, لان الاولى هي اللي بترفع الحدث والثانية ها في حكم رفع الحدث. طيب, وغسلة ثانية وثالثة في وضوء او غسل كرها الى اخره للخلاف, هذا ما يختص بالقسم الايه, بالقسم الاول تحدث عليه وقسمه لكام قسم, مكروه وغير مكروه, والمكروه انواع تصل الى سبعة انواع, وغير المكروه وصلناها الى اربعة ايه, اربعة انواع. مفهوم يا اخوانا؟ تعالى نتحدث عن مسألة اخرى. عاوز اشكال المبدع, هذا لابن مفلح وهو شرح المقنع, المبدع شرح الايه, شرح المقنع. طيب, وان بلغ الماء قلتين, وان بلغ الماء, تعالى ناخد الفقرة دي قبل ما نختم المجلس, ها
ما عرفش النجاسة
خالص لسه, هياتي الآن يعرفها ويعرف كل شيء لا إشكال, هياتي في القسم الثالث. طيب, قال وإن بلغ الماء قلتين, نأخذ هذا قبل نختم مجلس الروض. وإن بلغ الماء قلتين تسنية قلة, وهي اسم لكل ما ارتفع, هذا في اللغة, القلتين في اللغة إيه, اسم لكل ما ارتفع وعلى, والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر, وهي قرية كانت قرب المدينة. يبقى القلتين, القلة دي الجرة الكبيرة, مقدار معروف هنعرفه الآن ونحده, والمقصود قلال هجر, وهجر دي مكان فين؟ في المدينة, يعني مثلا ايه, زير أسيوط مثلا. ايه زير أسيوط؟ الزير بتاع أسيوط المعروف مثلا, دي قلال اسمها قلال ايه, هجر, قلال بغداد, قلال مصر مثلا, كويس. قال وهما, أي وهو الكثير, القلتين هو ايه, اذا قلت الماء الكثير اقصد بايه, قلتين فزياد, الماء القليل اقل من قلتين. قال: وهما أي القلتان 500 رطل بكسر الراء وفتحها عراقي تقريبا، فلا يضر نقص يسير كالرطل والرطلين، 446 رطلا وثلاث أسباع رطل مصري، 107 رطل دمشقي، 89 رطل حلبي، 80 رطلا وسبعان ونصف سبع رطل قدسي، والرطل العراقي 90 مثقالا، 7 القدسي وثمن سبعه، وسبع الحلبي وربع سبعه، وسبع الدمشقي ونصف سبعه، ونصف المصري وربعه وسبعه. ايه المقادير دي؟ طبعا الامام الان بيتحدث مع ايه؟ من اهل عصره الى من يصل اليه هذا الكتاب، فهو الان عاوز يفهم المصريين على حسب المقادير اللي عندهم، وعاوز يفهم كمان أهل القدس، وعاوز يفهم أهل، فالمقادير دي معروفة لأهل إيه؟ لأهل العصر، فلا تعنينا، لا يعنيني شرحها ولا يعنيني معرفتها أصلا. ما يعنيني اللي هقوله لحضرتك الآن، صاحب غاية المنتهى حاشية الشطي، في حاشية الشطي على غاية المنتهى قال إن القلتين 100 لتر. ده اللي احنا إيه؟ ده اللي احنا المفروض نعرفه، مش هذه الأرطال وغيره، لأن هذا خلاص هذه المقادير انتفت. 100 لتر، 200 لتر، يبقى كم؟ الماء الكثير 200 لتر، والماء القليل أقل من 200 لتر. طيب، وطيب تعالى قول لي معلش يا عم الشيخ، بلاش اللتر، خليها بالمساحة كده، خلينا نقول الماء عشان أنا معرفش، ممكن معرفش ده كم لتر، لكن أعرف بالإيه؟ بالحساب بالزراع. فإذا حسبناها بالزراع، زراع وربع طولا وعرضا، الطول والعرض والارتفاع، والزراع زراع الرجل المعتدل تقريبا 57 سنتي، يبقى 57 سنتي طول عرض ارتفاع، خلاص كده؟ نعم؟ زراع وربع، ما هو الزراع آسف، الزراع 57، شو بقى زراع وربع؟ يعني احسبوها، يبقى 57 سنتي فوق عرض وطول وارتفاع، كويس كده؟ احسبوها يعني زراع الرجل المعتدل يا اخوان، اي انسان فينا زراعه في غالب الامر له طول معين، يعني مش ضروري كمان بالسنتيمتر، دعك من السنتيمتر، فزراع طولا وعرضا وارتفاعا، هذا هو مقدار الايه؟ مقدار القلتين، كويس كده يا اخوانا؟ تعال بقى نشوف احكام القلتين. يقول لك ايه؟ فخالطته نجاسه قليله او كثيره. الان القلتين دول ماء كثير صح؟ خلينا نقسم الآن كده، واكتب في ورقة الماء القليل هذا القسم الأول، والماء الكثير، الماء القليل في خانة، والماء الكثير في إيه؟ في خانة أخرى. الماء القليل تغير، القسم الأول تغير، القسم الثاني خلي بالك، الماء الإيه؟ الماء القليل على قسمين على فرعين، تغير بنجاسة، لم تتغير أحد أوصافه بنجاسة، وماء كثير تغيرت أحد أوصافه بنجاسة أو لم تتغير أحد أوصافه بنجاسة، كويس؟ عرفت التقسيمة دي؟ يبقى الماء الكثير القليل على قسمين، تغير لم يتغير، ماء كثير ها تغير، وكل هذا سقطت فيه نجاسة، يبقى ماء بلغ قلتين او لم يبلغ القلتين سقطت فيه نجاسه، تغير او لم ايه يتغير. عندنا في المذهب الماء القليل ان سقطت فيه نجاسه تغير او لم يتغير فهو ايه؟ نجس. يعني ماء قليل وقعت فيه نجاسه تغير او لم يتغير فحكمه ايه؟ نجاسه. والدليل اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل ايه؟ الخبث، فاذا لم يبلغ فقد حمل، فهو فيه فقد حمل على مذهبهم، كويس؟ طيب، او في مظنه ماشي. لكن تعال بقى للماء الايه؟ الكثير. فالماء الكثير فيه تفصيل، ان تغيرت احد اوصافه فهو نجس قابل للتطهير، واذا لم تتغير احد اوصافه فهو طاهر مطهر، كويس كده يا اخوانا؟ طيب، يبقى والرطل اهلا اتفضل، واسف، فخالطته نجاسه قليله او كثيره غير بول ادم او عذرته المائعه. هنا اول شيء خلاف الايه؟ ده خلاف المذهب. الإمام هنا يفرق شفت التفصيل اللي أنا ذكرته لك ده؟ الإمام عاوز يفرق بين سائر النجاسات وبين البول والإيه والغائط، كويس؟ فقال لك إيه؟ فخالطته نجاسة قليل أنكس غير بول آدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فلم تغيره فطهور. يبقى دلوقتي العذرة دي هو البول سقطت في الماء فهو إيه؟ فهو نجس مطلقا، وهذا خلاف المذهب. المذهب على ما إيه؟ على ما على هذا التفصيل الذي ذكرناه لقوله صلى الله عليه وسلم، نعم، غير بول آدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فلم تغيره فطهور، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس شيء، وفي رواية لم يحمل الخبث، رواه أحمد وغيره. قال الحاكم على شرط الشيخين وصححه الطحاوي وغيره. طيب يبقى الوقت إيه الدليل يعني يا أخي للماء إذا كان قليل وقعت فيه نجاسة تغير أو لم يتغير فهو نجس؟ قال لك حديث القلتين له منطوق وإيه مفهوم. منطوقه ايه؟ اذا كان الماء قلتين خلاص مش هيشيل نجاسة الا اذا ايه تغيرت. ومفهومه انه اذا كان اقل من قلتين ففي مظنة حمل الايه النجاسة، اذا خلاص يبقى هذا الماء الذي سقطت فيه نجاسة وكان قليلا فهو ايه نجس عند الحنابلة، تغير او لم يتغير. هتيجي تشكل عليه بحديثين. الحديث الاول قال وحديث الماء ان الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه، يحملان على المقيد السابق. يعني هتقيد الحديثين دول وافهم بقى طريقة الحنابلة عشان ما تجيبش أي حديث وتستدل بيه على أي شيء. هتقول لي يا عم الشيخ إزاي إن الماء طهور لا ينجسه شيء ده الأصل؟ أقول لك هذا حديث إيه؟ ها؟ مطلق. هيقيد بحديث إذا بلغ الماء قلتين. يعني قال الماء طهور لكن إذا بلغ قلتين فهو في مظنة حمل الايه. ده فهم مين ده؟ أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل يفهم هذه الأحاديث بهذه الطريقة. لكن حضرتك هتجيب حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء يبقى خلاص كل المياه ايه طاهرة وخلاص. طب وحديث ايه الماء قلتين هتعمل فيه ايه؟ يقولك أصله فيه يعني ممكن. لا ما هو ممكن ده يبقى ملوش قيمة، فقه الحديث ملوش ايه في مظنة اللي هو كده. لكن هو النبي لم يحكم بنجاسته، يبقى هذا القول من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم لا قيمة له، كويس كده؟ يبقى هذا الفقه، يبقى احنا قللنا المعنى العام بتاع الحديث بهذا الفهم، كويس؟ وعليه فحديث انما ان الماء طهور وحديث الا ما غلب، هذا طبعا الا ما غلب حديث هذه الزيادة ضعيفة لكن الاجماع عليها. قال وإنما خصت القلتان بقلال هجر. دي مسألة تانية، ليه بنقول القلال هي قلال هجر؟ بنقول القلال هي قلال هجر لأن في بعض الروايات لحاجتين. ليه بنقول القلال هي قلال هجر؟ قيدناها بقلال هجر، ليه ما قلتش قلال مصر، قلال المغرب، قلال العراق؟ لا احنا قلنا قلال هجر. ليه؟ لشيئين. الشيء الأول إن في بعض الروايات جي فيها قلال إيه؟ هجر. طيب ما هي القلة؟ هل هي قلال هجر أو غيرها؟ مش دبب؟ هل ثبت في كتاب؟ هل ثبت في سنة؟ هل ثبت في قول صحابي؟ هل ثبت في حديث ضعيف؟ ثبت في حديث ضعيف. ينفع تعمل به؟ على المذهب تعمل به. ايه المشكلة لما اعمل بحديث ضعيف ها هنا في ايه؟ في ده حلال ولا ده حرام؟ لا مش ده حلال ولا ده حرام، عشان اعرف القلة هي ايه. وفي مثل هذا يقول احمد الحديث الضعيف احب علي من ايه؟ احب علي من اراء الرجال. لا ده انا لا حديث فيه قلال هجر احسن من نسمع قول سفيان او ايه او غيري. شايف هذا عمل احمد وفهم احمد ابن حنبل. قال وانما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض الفاظ الحديث، ولانها كانت مشهوره الصفه معلومه المقدار. ده التعليل الثاني. ان عندنا عرف، صح؟ عرف الصحابة لما نقول قلال يبقى قلال ايه؟ هجر. الكلام ده اتقال في المدينة، والقلال اذا اطلقت في المدينة فهي قلال ايه؟ هجر. خلاص ده الدليل الثاني. قال ابن جريج ورأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والقربة 100 رطل بالعراقي، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان 500 بالعراقي إلى آخره. قال أو خالطه البول أو العذرة من آدمين ويشق نسحه كمصانع طريق مكة فطهور. دلوقتي الماء الكثير جدا إن وقعت فيه نجاسة، كويس، وهذه النجاسة لم تغيره فهو إيه؟ طاهر مطهر. طيب أو خالطه، يعني خالط البول أو العذر، لأنه بيفرق بين البول والعذر أو بين إيه سائر النجاسات، وقلنا ده خلاف الإيه خلاف المذهب. يشق نسحه كمصانع طريق مكة. إيه مصانع طريق مكة؟ فيه أشياء يعني برك كبيرة كده صنعت في عهد بعض الخلفاء، موجود فيها مياه إيه كثيرة جدا، عشان لما الحجاج يعدوا يلاقوا إيه يلاقوا مياه. طيب هذه إذا بل فيها أحد أو الحيوانات بلت فيها أو وقعت فيها ميتة أو مات فيها طائر ونحو ذلك، ها هدول دي نجسة؟ لا، هذه كبيرة جدا تدفع النجاسة عن نفسها. قال لم يتغير. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نسعه ينجس ببول الآدمي أو عذرت. هنا بقى البهوتي هينقض كلام صاحب الإيه صاحب الزاد، لأنه خلاف المذهب. يقول ظاهر كلامه مفهوم كلامه أن ما لا يشق نسحه بنجاسة بول أو دم عذرة المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ القلتين، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين، لكن متأخرين مش على هذا، لأن المتقدمين والمتوسطين أغلبهم يقول لك البول والعذرة وقعوا في ماء خلاص ده تنجس، بل والله بقى كثير قليل لأن هذا يصعب إزالته. قال في المبدع ينجس على المذهب وإن لم يتغير، لحديث أبي هريرة رفعه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، متفق عليه، ده دليل هذه الرواية. وروي ونعم وروى الخلال بإسناد أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنسحه، يبقى قال بنجاسته ولم إيه ولم يقل تغير أو لم يتغير، دي دليل هذه الرواية، لأن عليها فعلا يعني كل المتقدمين المتوسطين على هذه الرواية. وعنه أن البول، دي بقى الرواية المعتمدة، وعنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات فلا ينجس بهما ما بلغ القلتين إلا بالتغير. قال في التنقيح اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر، يعني هذا هو المعتمد، انتهى. لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب. فعلا كيف هتميز بين نجاسة الآدمي وسائر النجاسات؟ طب نجاسة البول الخنزير أقبح من نجاسة الايه بول الإنسان. تفهمنا يا إخواني هذا الذي ذكرناه، وتصورنا المذهب، تصورنا عرفنا الطهارة وأن لها قيود أربع، ثم علمنا أن المياه ثلاثة أقسام، وعلمنا أن علماء المذهب لهم طرق أربع في تقسيم المياه، وعلمنا أن الماء ينقسم إلى ثلاثة كما ذكرنا، طهور وتحدثنا عليه وقلنا أنه ينقسم إلى قسمين، طاهر ها طهور مكروه وهو على أنواع سبعة، وطاهر غير مكروه وهو على أنواع أربع أو خمس. ثم بعد ذلك فصلنا في القلتين وقلنا أن الماء إذا بلغ أو الماء إما أن يكون قليل وهو ما بلغ الايه ما كان اقل من القلتين، فان تغير فهو ايه نجس، وان لم يتغير فهو نجس ايضا على المذهب. ثم الماء الكثير وهو القلتين فزياده، ان تغير فهو نجس وان لم يتغير فهو طاهر مطهر. مفهوم يا اخوانا، قلنا ان بول الادمي وعذرته كسائر النجاسات في هذا التقسيم، خلافا لما قاله الامام الحجاوي ها هنا ووجهه الامام البهوتي عليه رحمه الله تبارك وتعالى. نقف هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.